بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جر كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني هذا يدل على تحريم الصور، اتخاذ الصور والكلاب، إلا ما رخص فيه الشارع كالصورة الممتهنة لتكون في الفرش توطع على الأرض، والكلب الذي يكون للحاجة ككلب الصيد والزرع والغنم، هذه رخص فيها الشارع. واختلف العلماء رحمه الله في وجود هذه المباحة من الصور الممتهنة، وكذلك الصور التي تدعو إليه الحاجة كصورة الجواز والبطاقة والإقامة ونحو ذلك، هل تمنع دخول الملائكة أم لا؟ والأقرب الله أعلم أنها لا تمنع، لأنها صور وكلاب مأذون فيها شرعا، والامتناع نوع من العقوبة لصاحب هذه الصور ومتخذ الكلاب. فإذا كانت على وجه مباح شرعا، فالأقرب أنه لا يمنع دخول الملائكة. بعض العلماء يرى أنه يمنع ولو كانت مباحة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عاصيا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام في دخول هذا الكلب. لماذا؟ لأنه دخل من غير علمه، فهو لم يعلم به وليس يعني متعمدا لإدخاله، فهو معذور، ليس عليه شيء لأنه لم يعلم به، ومع ذلك منع جبريل عليه السلام من الدخول. لكن هذا القول لو أخذنا به معناه أنه اليوم لا تدخل ملائكة بيتا إطلاقا، حتى وكان صاحبه صالحا، لوجود الصور في كل بيت، مستحيل يخلو بيت من الصور، يكفي صور إيش؟ النقود، لو ما في صور النقود كفت، هذه موجودة في كل بيت. لو قلنا بهذا القول معناه ما دخلت ملائكة بيت أحد قط اليوم، هذا القول يعني فيه بعد. ما المراد بالملائكة التي لا تدخل البيوت؟ هل هي الملائكة الحفظة؟ نقول لا، الحفظة لا يفارقون الإنسان ليلا ولا نهارا، يكتبون عليه حسنات، يكتبون له الحسنات ويكتبون عليه السيئات، هؤلاء ملازمون له. المراد بالملائكة ملائكة الرحمة والبركة، وهؤلاء يعني مجموعة ملائكة، قد يحضر واحد اثنان ثلاثة أربعة، ولا سيما إذا كان في البيت تلاوة أو صلاة أو ما شابه ذلك من أو درس علم أو ما شابه ذلك من الأعمال الصالحة، فالملائكة يتتبعون مجالس الذكر ومجالس العلم، يحضرون عند قراءة القرآن، فتلك السكينة تنزلت في القرآن، فيحضرون مجالس الخير من تلاوة أو علم أو صلاة أو عبادة. فإذا كان البيت فيه ذكر، فيه صلاة، فيه علم، فيه عبادة، فالملائكة يحضرون يشهدون هذه المجالس الطيبة. فإذا كان في كلب منعهم من الدخول، وإذا كان في صورة منعهم منعتهم من الدخول، فيحرم صاحب البيت من بركة حضور الملائكة، لأن حضور الملائكة بركة. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا إيش؟ نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ذكر الله في من عنده تحفوا الملائكة. فالملائكة رسل الله، رسل الرحمة والخير، وذلك يصعدون إلى الله تبارك وتعالى بعد المجلس فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادة، أو يقول فيسألهم إذا يقولون أتينا من قوم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويمجدونك، فيقول جل وعلا هل رأوني؟ فيقول لا، فيقول لا، قال فكيف لو رأوني، إلى آخر الحديث. فيعني الأقرب الله أعلم من أقوال أهل العلم أن الصورة المباحة لا تمنع دخول الملائكة، وكذلك الكلب إذا كان على وجه مباح أنه لا يمنع دخول الملائكة، هذا هو الأقرب، لأن صاحبه معذور شرعا، معذور له بهذا شرعا، ويبعد أن يؤذن في شيء ويحرم صاحبه من الخير. ما هو السبب، يعني لماذا امتنع جبريل عليه السلام من الدخول لأجل الكلب؟ يعني ما هي العلة من امتناع جبريل عليه السلام من الدخول لوجود الكلب؟ نقول لأن الكلب إيش؟ حيوان نجس، الكلب حيوان نجس، والملائكة أطهار لا تليق بهم المجالس التي فيها النجاسة، ولذلك إذا أراد المصلي أن يصلي فإنه لا بد أن يتطهر من الحدث ومن الخبث في بدنه في ثيابه في البقعة التي يصلي فيها، ويتأذون من راحة الثوم والبصل والروائح الكريهة. فالملائكة أطهار لا يقاربون النجاسات، والكلب نجس، نجاسته مغلظة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه نضح مكانه بالماء. والكلب نجس العين، جميع جسدي نجسة، لكنه إذا كان شعره يابسا ولامسه الإنسان فإنه لا تتنجس يده، لأن النجاسة إذا كانت يابسة لا تنتقل. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام نضح مكان الكلب مع أن الكلب يابس، واليابس النجاسة اليابسة لا تنتقل؟ يعني ذكر في الشرح أنه لعله بال في هذا المكان أو لعق ما حوله وانتقلت النجاسة بالرطوبة، إما بالبول أو برطوبة الريق أو ما شابه ذلك. فمن باب الاحتياط النبي عليه الصلاة والسلام نضح مكانه بالماء، أو لعله رأى شيئا من بول أو نحو ذلك فنضح مكانه بالماء. لكن لو مر كلب يابس ليس فيه رطوبة، مر بمكان على فرش مثلا، فإنه لا ينجس هذه الفرش. أو مر كلب ولمس ثيابك بجلده اليابس فإنه لا ينجس ثيابك، لأن النجاسة اليابسة لا تنتقل إلا الرطبة. وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على لقاء جبريل عليه السلام، لأنه يأتي بالوحي إما من القرآن أو من السنة، ومجالسة أهل الفضل تزيد الإنسان فضلا وأجرا وخيرا. فهذا يعني يؤخذ منه أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على مجالسة أهل الفضل وأهل العلم الذين ينتفع بمجالستهم في إيمانه في علمه، يستفيد منهم علما، يستفيد منهم قوة إيمان، فينبغي له أن يحرص على مجالستهم لينتفع، يؤجر من جهة ويزداد إيمانا بما يسمع ويرى من أحوالهم ويزداد أيضا علما إذا تكلموا أو سألهم. فمجالسة العلماء الربانيين من أنفع ما يكون للعبد المؤمن، يذكرونه إذا نسي ويعلمونه إذا جهل وينتفع بهم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وعده جبريل وتأخر كان ساكتا واجبا، يعني مهموما ساكت يفكر ويروح يجي ويبحث ينظر وقلق، قال لقد وعدني جبريل أما والله ما أخلفني. فهو في حالة قلق وترقب لماذا تأخر، فصار ينظر، يعني عرف أن هناك سببا منع جبريل عليه السلام من المجيء، لأن الملائكة لا يخلفون الوعد وهو ما يأتي إلا بأمر الله، فإذا وعده فهذا وعد من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال ما يخلف الله وعده ولا رسله، قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية نزلت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، طلب منه زيادة الزيارة، فنزلت هذه الآية أن جبريل عليه السلام ما يأتي باختياره، لا يأتي إلا إذا أمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما ينزل جبريل عليه السلام إلا إذا أمره الله. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، الواجم هو الساكت المهموم الذي باله منشغل بأمر، واجما أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام الهم والتفكير والسكوت، لكان دائم البشر وكان كثير التبسم وحسن الخلق، فهذا ليس من عادته، ولذلك استنكرت هذه الهيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، يعني على هذه الهيئة، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط، المراد بالفسطاط هنا السرير. قال ثم وقع في نفسه جرو كلب، يعني كلب صغير تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. الصغير والكبير صفة للحائط وليست صفة للكلب، يقتل كلب الحائط الصغير لأن الصغير لا يحتاج إلى حفظ، لا يحتاج إلى كلب لصغر الحائط، صاحبه يستطيع أن يحفظه بنفسه، فيقتل الكلب الذي يكون في الحائط الصغير، وأما الحائط أو ما الحائط الكبير فإنه يحتاج إلى كلب يحفظه من السراق الذين يسرقون الثمر ونحو ذلك، فصاحبه بحاجة فيترك كلب الحائط الكبير لشدة الحاجة لحفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر لما تأخر عنه جبريل وعرف شر الكلاب وأنها تمنع دخول الملائكة، فأمر بقتلها ثم نسخ كما جاء في حديث عبد الله المغفى رضي الله عنه عند مسلم أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، يعني لما يتركون ما بالهم وبال الكلاب يعني دعوا الكلاب. في رواية قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، يعني إبادتها، لكنها أمة من الأمم فتركها وأمر بقتل الكلب الأسود البهيم وقال إنه شيطان. وما معد الكلاب فإنه يحرم اقتناؤه إلا الثلاثة، صيد وزرع الغنم هذه يجوز اقتناؤها، ومعدها يحرم اقتناؤه لكن لا يقتل، يترك إلا إذا آذى، إذا آذى قتل، وإذا لم يؤذي في البراري فلا يقتل. يعني رزق على الله، وليس على الإنسان ضرر من وجوده في البر، لكن إذا كان يعدو على الغنم أو على دجاج الشخص أو على أرانبه أو على شيء من ذلك فإنه يجوز قتله. لو صار عاديا ومفسدا فيجوز لدفع ضرره. لا ما عليه نفسه، ما يمنع أنه بيت عائشة وراح الميمونة وشافته، لا قصة واحدة واقعة واحدة. طيب في سؤال ذكر جوابه من تيمية رحمه الله ولا بأس بطرحه. السؤال يقول إذا جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام غالبا يأتي بصورة إيش؟ يأتي بصورة رجل، وكثير ما يأتي بصورة دحية الكلبي، وكان رجلا جميلا، يأتي بصورة رجل جميل وهو دحية، فالذي يراه يحسبه دحية الكلبي، أنه جاء مرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة وتحدث معه ساعة ثم انصرف، وأم سلمة كانت موجودة فرضي الله عنه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، يعني اللي كان معي، قالت إيش؟ قالت هذا دحية، قال هذا جبريل عليه السلام، ما عرفته. مرة جاء بصورة رجل لا يعرف، شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، ليس بصورة دحية، جاء بصورة رجل آخر. طيب السؤال إذا جاء بصورة رجل صورته الملائكية 600 جناح هل تزول ولا موجودة؟ هذا السؤال. جبريل عليه السلام له كم؟ 600 جناح، يعني هو ظنه أكبر الملائكة وأعظمهم وأفضلهم، له 600 جناح. الله تعالى ذكر الملائكة قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذا الغالب على الملائكة، بعضهم له جناحان، بعضهم له ثلاثة، بعضهم له أربعة، هذا الغالب. جبريل وين له 600 جناح، يعني مو بعشرة ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين، 600 جناح شيء هائل. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بصورة الملائكية قد سد الأفق سقط مغشيا عليه من شدة الخوف، مع شجاعته عليه الصلاة والسلام قوة قلبه ما استحمل هذا المنظر، لأنه دعا سأل جبريل أن يراه على صورته الحقيقية التي خلق الله عليها، فقال جبريل يا محمد ادعو ربك، لأنه ما يتصرف وليس له ذلك إلا بأمر الله، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فطلع عليه جبريل بالصورة الملائكية فسد الأفق، رأى أخضر، شيء أخضر سد الأفق، يعني ما يشوف شيء، السماء كلها امتلأت منه، فخر النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه بهول ما رأى. فالسؤال هنا إذا جاء بصورة دحية أو غيره صورته الملائكية تبقى ولا تتحول إلى صورة هذا الرجل ولا توجد، ثم إذا خرج رجع إلى صورة ملائكية؟ ابن تيمية رحمه الله يقول إذا جاء جبريل بصورة دحية صورته الملائكية باقية في السماء لا تزول. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أنه يأتي بصورة رجل وهو على صورته التي خلقه الله عليها، والله على كل شيء قدير سبحانه. الأنبياء رأهم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى موسى وين؟ رآه في قبره لما أسري به إلى بيت المقدس. رأى موسى عليه السلام مر بقبر موسى فرآه قائما يصلي في قبره، حديث رواه مسلم. لما صعد إلى السماء رآه في أي سماء؟ ها؟ رآه في السادسة. رآه بروحه ولا بروحه وجسده؟ ها؟ وش الدليل عن رآه بروحه وجسده؟ أن لا التكليم غير، لا رآه بروح الدليل أنه وصفه، قال رأيت موسى عليه السلام جعد ضرب كأنه من رجال شنوعة، رأيت إبراهيم عليه السلام وإذا أشبه ولده به، ورأى يوسف قال فداه عليه السلام فداه وقد أعطي شطر الحسن، رأى آدم في السماء الأولى، ورأى يحيى وعيسى عليهم السلام في السماء الثانية، ورأى يوسف عليه السلام في الثالثة، ورأى هارون في الرابعة، وموسى في الخامسة، موسى في الخامسة، لا موسى في السادسة، وإبراهيم عليه السلام في السابعة. طيب السؤال، هل ما عدا عيسى عليه السلام لأنه لم يمت، لكن موسى إبراهيم ويوسف وآدم وهارون ودريس، إدريس في الرابعة، نعم إدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السابعة عليهم السلام، هل نقول إن هؤلاء الأنبياء خرجوا من قبورهم وصعدوا للسماء، ولا موجودين في قبورهم ورآهم في السماء؟ ها؟ الله على كل شيء قدير. إذن هذا هو، إنه الأنبياء في القبور مدفونون في الأرض وأجسادهم باقية كما هي، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم يصلون، ورآهم في السماوات. فلا أحد يقول إن موسى عليه السلام شق قبره وخرج وصعد إلى السماء السادسة وراه النبي عليه الصلاة والسلام في السادسة، إبراهيم مدفون في الأرض خرج وطلع إلى السماء السابعة، وهكذا بقية الأنبياء عليهم السلام، نقول هم موجودون في الأرض وأرواحهم في السماء، صورهم الله بأرواحهم وأجسادهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام على باب الجنة ماذا رأى لما عرج به إلى السماء؟ قال رأيت عامة من دخلها المساكين، شاف مساكين يدخلون. هل دخلوا الآن ولا في القبور اللي ماتوا؟ في القبور، لا يدخلون إلا بعد قيام الساعة، كيف رآهم يدخلون؟ قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، أو فإذا أكثر أهلها النساء. طب كيف رأى النساء في النار ورأى المساكين يدخلون الجنة؟ يقول الله عز وجل صورهم له، في يعني صور له ما سيقع في آخر الزمان، صوره له، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن هذه الأمور تحتاج إلى تسليم، تحتاج إلى إيمان وتسليم، ولا يقول الإنسان كيف، لا يسأل كيف ولا يدخل بعقله، لأن الدين فوق العقل، قدرة الله تبارك وتعالى فوق ما تبلغه تتصوره العقول. وعن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولذلك يعني تجد بعض المترفين والعياذ بالله عندهم صور معلقة ومبروزة ومعلقة، وهؤلاء يتفاخرون بهذه الصور، هذا يعلق صورة أبيه وهذا يعلق صورة الملوك والرؤساء، أو هذا يعلق صورة حصان أو حيوان وما شابه ذلك، ويرى أن هذا من يعني الجمال والمنظر الحسن ومن يعني التمدن وما شابه ذلك. وما علم المسكين أنه حرم نفسه دخول الملائكة، والبيت إذا خلى من الملائكة ماذا يوجد فيه؟ تحضر الشياطين. ولذلك أبو بكر لما كان في مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سبه رجل فسكت أبو بكر، ثم عاد وسبه وسكت، عاد سبه ثالثة فتكلم بكر رضي الله عنه ورد عليه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف، فلحق أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أكرهت أن رددت عليه؟ قال لا، يعني من حق يرد، لكن يقول لما كنت ساكتا كان ملك يرد عنك، فلما تكلمت حضر الشيطان، ولم أكن لأجلس في مكان حضر الشيطان. الملك راح، كان يدافع عن أبو بكر رضي الله عنه، لما تكلم بكر صارت مشادة، صار الآن فيه مسابة، ولو كان أبو بكر رضي الله عنه محقا وليس آثما لأنه يرد، ولكن الملك انصرف والشيطان حضر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المجلس. إذن في تلازم، إذا ذهبت الملائكة حضرت الشياطين. الشياطين تحب الصور، تحب النجاسات، ولذلك أكثر ما توجد في إيش؟ في الخلاء، في الحمامات مكان قضاء الحاجة. ولذلك يشرع الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من النفوس الخبيثة، الشياطين وذكران وإناث الشياطين. فالحمامات مأوى الشياطين لأن محل النجاسات، الشياطين تحب، الشياطين قذرة تحب القذارة، والملائكة طيبون يحبون الطيبات، يحبون الروائح الطيبة يكرهون الروائح الكريهة، يتأذون من ريحة البصل والثوم والروائح الكريهة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يحبون الراحة الطيبة. ذاك الإنسان إذا أراد يصلي سن له أن يتسوك وأن يجتهد في السواك لئلا يجد الملك منه رائحة كريهة. وجاء في بعض الحديث أنه ليس شيء أشد على الملك من رائحة الخلوف، خلوف الفم، الرائحة الكريهة التي تخرج من رائحة من فم القارئ والمصلي. بين الذي يتخذ صورا محرمة أو كلابا محرمة هذا يجني على نفسه. بعض الناس والعياذ بالله يتخذ كلابا يرى أن هذا من الزينة، كلاب غريبة لها شعور كثيرة وأحجام مختلفة، وتكون معه في البيت، وإذا خرج أخذها بالحبل والسلسلة ويتفاخر بذلك. هذا موجود عند الكفرة، وللأسف بعض المسلمين من المنهزمين يقلدون الكفرة، تجد عنده كلب في بيته أو أكثر ويتفاخر به، هذا كلب أمريكي، هذا كلب كذا، هذا كلب كذا، وتباع في المحلات بأسعار غالية، ويأخذها معه إذا خرج، ويعني قد يدلل هذا الكلب أكثر من ولده تشبها بأعداء الله. من اتخذ كلب النقص من أجل كل يوم قراط، وفي رواية قراطان، والعياذ بالله، ويحرم دخول الملائكة. واجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه النجاسات والقاذورات، وأن يطيب بيته، وأن يكثر في تلاوة القرآن والصلاة والذكر والعلم، من أجل أن يكون بيتا مباركا تحضر الملائكة وتبتعد عنه الشياطين، تحصل له السكينة والطمأنينة والخير في الدنيا والآخرة. ما تدخل حتى لو في ذكر، الملائكة لا تدخل بيتا في كلمة، ما في أطيب من بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما وجد جرو كلب صغير بعد، ما هو صغير ما هو كبير، ما دخل جبريل عليه السلام، مع أنه أطيب بيت كله مليء بالذكر الصلاة والعبادة والخير، جرو واحد منع دخول جبريل عليه السلام. لا شك ما في شك بيع الكلب محرم حتى لو كان كلب صيد أو زرع أو غنم يحرم بيعه ما يجوز بيعه على كل حال. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقرأ حديث من أوله. وعن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابي ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. هذه أشكلت على بعض العلماء يعني معنى الحديث أو يعني لفظ الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة إلا رقما في ثوب. هذا مستثنى إلا رقما في ثوب. إيش معنى رقما؟ يعني صورة مرقومة يعني منقوشة في ثوب، صورة في ثوب. هذه مستثنات، لماذا تستثنى؟ ما هو السبب؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لأنها غير مجسمة فأخذوا من هذا جواز الصور إذا لم تكن مجسمة يعني ما لها ظل، والذي يحرم هو الصور ما له روح إذا كانت مجسمة. هذا قول زي التماثيل، قل إذا كانت الصورة مرسومة بالألوان فقط هذه ليست حراما. هذا قول لكنه قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدخل بيته وقد سترت عائشة سهوة لها بقرآن فيه تصاوير في نفس القماش ماذا فعل؟ غضب وتلون وجهه وهتكه وقال أشد الناس عذاب الذين يضاهون بخلق الله. قال ما بال هذا الستر؟ فهتكه وغضب ولم يدخل حتى هتكه. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله توب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ أنكرا شديدا. وهو رقم في ثوب، صورة في القماش، إذن هذا يضعف هذا القول. ثم أيضا فيه عندنا حديث آخر، حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن صورة إلا إيش؟ كسرتها ولا طمستها؟ جاء بلفظين إلا كسرتها وفي لفظ آخر إلا طمستها. والطمس يكون لمن أو لأي نوع الصور؟ المجسمة ولا المرسومة؟ المرسومة، لأن المجسمة لا ينفع فيها الطمس لابد من كسر. فإذا جاء الحديث بروايتين لا تدعن الصورة إلا كسرتها، هذا في التماثيل. والله لا تدعن صورة إلا طمستها، هذا في المرسوم بالألوان. إذن الحديث يعم الاثنين، إذن هذا دليل على تحريم الصورة التي تكون بالألوان. ولا شك أن المجسمة شد تحريما، لكن حتى المرسومة محرمة. إذن القول بأن الحديث إلا رقما في ثوب أنها غير المجسمة قول ضعيف. إذن نشوف القول الثاني. القول الثاني أن إلا رقما في ثوب ممتهن، في ثوب ممتهن يعني يجعل فراش يداس أو مركة يتكى عليها وترمى في الأرض، هذا يجوز. هذا التوجيه يتمشى مع الحديث الأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هتك الستر ماذا فعلت عائشة رضي الله عنه؟ رضي الله عنها قصته وجعلته وسادتين، يعني خيطته على وسادتين وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام في البيت. وجاء في السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما الستر فمره فليجعل وسادتين تنبذان. هذا بأمر جبريل عليه السلام. فعائشة رضي الله عنها أخذت هذا الستر المعلق وقصته اثنين وجعلت كل واحد غلفت به وسادة تلقى على الأرض. إذن هذا التوجيه يتمشى مع بقية الأحاديث. إذن يكون معنى حديث أبي طالح رضي الله عنه: إلا رقما في ثوب، أي ثوب يمتهن، يكون يعني فراش يوطى عليه أو مركب يتكى عليها أو جس عليه وما شابه ذلك، يعني مرمي في الأرض. لأن العلة من تحريم التصوير لئلا تعبد كما عبد قوم نوح الصور، صور الصالحين. فإذا كانت الصورة ممتهنة زالت هذه العلة، فلا يمكن أن تعبد وهي ممتهنة مرمية في الأرض يجلس عليها يقعد عليها يتكى عليها، فزالت العلة. إذن يجوز الإنسان أن يتخذ الصور الممتهنة، لكن هل يجوز تصويرها؟ لأن عندنا تصوير وعندنا استعمال. الصور الممتهنة وش اللي يجوز من الأمرين؟ الاستعمال ولا التصوير؟ والتصوير تصويره يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يعني الذي يصور صور على الأقمشة هذا ملعون ويشمله الوعيد، واضح؟ يعني عندنا أمران لابد أن نفصل بينهما، عندنا التصوير وعند الاستعمال. التصوير محرم لعموم النصوص، من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. إذن الذي يرسم على السجاجيد الفرش التي توضع على الأرض نقول هذا آثم ليس معذورا، لأن التصوير في علة ثانية وهو المضاهات، مضاهات بخلق الله، شد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، يعني يشابهون خلق الله. وأحيانا تجد الرسمة إذا رسم الرسام اللي لو عنده خبرة بالرسم تشابه الحقيقة تماما، كأنك تشوف الحقيقة. إذا رسم صورة حصان ولا صورة بعير بيده كأنها الحقيقة، يعني يقارب خلق الله. وأحيانا يرسم شخصا وكأنك تشوف هذا الشخص وهو قد رسمه بيده، ليست صورة فوتوغرافية، لا يرسمه باليد، وإذا رأيت الصورة كأنك تشوف الشخص المرسوم. فهذا مضاهات، يعني 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 كأنه يتحدى الله تبارك وتعالى أو يريد أن يصير مثل الله، يخلق مثل خلق الله، مثل خلق الله. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا فيه مضاهات، يعني يريد أن يجعل نفسه مثل الله أو قريبا منه. الله يخلق وهذا يقول أنا أخلق، ولا سيما اللي يجعلها مجسمة، هذا أقرب إلى المماثلة. فالمجسم أعظم شد تحريما من المرسوم بالألوان، والمرسوم أيضا محرم. إذن أن الصور كم نوع؟ ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع. النوع الأول الصورة المرسومة باليد بالألوان، هذه ليس لها ظل، هذه الصورة ليس لها ظل وهي حرام. النوع الثاني المجسم، سواء كان له جرم أو كان منحوتا على الصخر أو على شيء آخر، يعني محفورة حفر، هذه لها ظل أيضا، لكنه ظل يعني نازل تحت، سمى النحت، هذه أشد من المرسومة بالألوان. النوع الثالث ما هو؟ الصور الفوتوغرافية التي تلتقط بالكاميرا، هذه اختلف فيها العلماء المعاصرون. الصورة الفوتوغرافية فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يقول إنها ليست بحرام لأنها هي الحقيقة وليست مضاهاتا، يعني إذا التقطت صورة شخص هذا هو نفس الشخص، الصورة هذه حبست الصورة حبست الظل وكأنك ترى الشخص كما لو انطبعت صورته في الماء. لو جاء شخص نظر في الماء تطلع صورته ولا لا؟ أو في المرآة تظهر صورته، هل نقول إن هذه مضاهات؟ ما في مضاهات، هذه نفس الصورة انطبعت في المرآة، انعكست على المرآة لصفائها أو على الماء أو ما شابه ذلك. ولا أحد يقول أن الشخص إذا وقف أمام المرآة وظهرت صورته في المرآة أنه قد ضاه خلق الله ولا لا، ما صنع شيء، هي نفس الصورة انعكست في المرآة نفس خلق الله. لكن الذي يرسم لا، هذا مضاهي لخلق الله. فبعض العلماء يقول التقاط الصورة جائز لأن ليست مضاهاة، لكن يجب طمسها بعد التصوير، يجب طمسها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تتعنى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيقول عندنا الالتقاط وعندنا الإبقاء أو الاستعمال. الالتقاط لا نستطيع نحرمه لأنه مثل المرآة، والإبقاء الصورة منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتعنى صورة، وهذه صورة ولو كانت حبسا للظل هي لا تخرج عن كونها صورة، إذن يجب عليه طمسها. وهذا الذي أفتى به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كان يفتي بهذا، يقول أنا لا أستطيع أن أحرم التقاط الصورة ولا سيما في الكاميرا الفورية، هذا أيام الكاميرات ولا الآن تقدم طلعت الجوالات وأدهى وأمر، لكن ذيك أيام الكاميرات في تصوير فوري في تصوير يحتاج تحميض. الشيخ دقيق رحمه الله كان يفرق، يقول ما يحتاج إلى تحميض باليد حرام لأنه عالجها بيده، والفورية هذه جائزة لكن يجب عليه طمسها. وسئل عن شخص يقول عندي صور فوتوغرافية لأبي محتفظ فيها للذكرى، هل يجوز؟ قال لا، لا يجوز، يجب عليك طمسها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تدعن صورة إلا طمستها. إلا ما كان للحاجة هذا يرخص فيه، كصورة الجواز، صورة البطاقة، صورة الإقامة وما شابه ذلك، هذه حاجة شديدة لا يستطيع إنسان أن يستغني عن مثل هذه الصور، لابد من إقامة، لابد من جواز سفر، لابد من بطاقة الأحوال وما شابه ذلك، أو بطاقة عمل مفروض عليه، هذه يرخص فيها للحاجة. إذن هذا هو أنواع التصوير. في نوع رابع وهو التصوير تصوير اللي يسمونها الفيديو المتحرك، هذا نوع رابع شريط فيديو صور متحرك، هذا هو أكثر نوع التصوير الآن وقوعا. هذا يقولون أسهل من الفوتوغرافي، هذا أسهل من الفوتوغرافي لأنه أولا ليس بمضاهات، لأن نفس صورة الشخص تنعكس مثل المرآة، وليست صورة باقية يجب طمسها لأن هذا يعرض ويزول، فليس هناك صورة ثابتة حتى يؤمر بطمسها. هذا أشبه بأناس جلسوا أمام المرآة ساعة أو ساعتين ثم خرجوا وراحت الصور، يعني شبيه بهذا. ولا يمنع الناس يجلسون في مكان فيه مرآة، أنت إذا ذهبت إلى الحلاق لتحلق رأسك مثلا ودخلت الحلاق واشترى، تشوف صورك في المرآة، حلاقين حطوا مرايات، فكم تجلس 10 دقائق أكثر أقل صورتك موجودة ثم تخرج، هذا ما أحد يقول له حرام، هذه نفس صورك منطبعة في المرآة وليست باقية، إذا خرجت زالت. فيقولون تصوير الفيديو شبيه بالجلوس أمام المرآة وليس فيه صورة تمسح أو يجب طمسها. إن صارت عن التصوير بعض العلماء يرى التحريم عموما لعموم الأدلة، لعن الله المصور أشد الناس عذاب الذين يضاهون بخلق الله من صور الصورة عذب كل فن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، يأخذون بالعمومات ويقول هذا تصوير فيدخل في العموم. والفريق الأول ينظرون إلى العلل، يقولون ما هي العلة من تحريم التصوير؟ نقول علة من تحريم التصوير علتان، إذا نظرنا في النصوص وجدنا علتين. العلة الأولى المضاهات، هذه نص واضح، شد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. العلة الثانية ما هي؟ أنها وسيلة إلى الشرك، وهذا مأخوذ مما حصل لقوم نوح عليه السلام، فإنهم صوروا صور الصالحين كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم عبدوها. لما ذهب الجيل الأول وجاء الجيل الثاني عبدوها، ظنوا أن أباهم يعبدون فعبدوها. إذن يجب طمس الصور لأنها وسيلة إلى الشرك، وإذاك إذا كانت ممتهنة لا فإنها جائزة، لأن لا يمكن أن تعبد وهي ممتهنة. فيعني فريق نظر إلى العلة فأخذ بها، قال التصوير الفوتوغرافي ليس فيه مضاهات ويجب طمسه إذا كانت ثابتة، وتصوير الفيديو زالت العلتان، ليس فيه مضاهات وليس فيه الصورة تبقى لتكون وسيلة إلى الشرك. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا يعني هو تفصيل ما عليه العلماء المعاصرون اليوم، لكن الناس لا شك توسعوا في الصور توسعا هائلا، ولا تكاد تجد جوال أحد إلا مليء بالصور الثابتة، ولا أحد يمسح شيء، المجلات مليانة صور، كل شيء مليان صور، أي شيء، كتب المدرسية، الأطعمة، كذا، في كل مكان. يعني الإنسان يجب عليه أن يتورع، فإذا كان في صور ثابتة ليس له حاجة يمسحها، واللي له حاجة هذه تبيح الحاجة. وفي نوع أيضا الممتهن جائز، مثلا صور في علب الأطعمة إذا انتهى رماها في الأرض في القمامة، أو في مثلا الصابون الشامبو أشياء من هذا القبيل فيها الصور، إذا فك الصابونة فيها صورة ماذا يصنع بالغلاف؟ يرميه في القمامة فهو ممتهن. وأيضا فيما تعم به البلوى ما يكثر وينتشر ويصعب الإنسان أن يتتبعه ويطمسه أو يطمسه، هذا يعني مشقة تجلب التيسير، يعني مثل هذه الصور موجودة في كل مكان قد يصعب الإنسان أن يتتبعها ويطمسها، مثل يعني الصور الموجودة في كتب المدرسية مثلا. يعني شوف عيالك عندك 3 4 5 في المدارس، وكل واحد عنده 10 كتب، وكل كتاب فيه 100 صورة، أضرب يعني كل طالب عنده 10 كتب كل كتاب فيه 100 صورة، أضرب الطالب الواحد الولد الواحد عنده 1000 صورة، وعندك 5 أولاد في المدارس هذه كم؟ 5000 صورة. يلا راح طمس 5000 صورة في البيت، سبحان الله. لا ما نقول المستحيلات، إنه ممكن ما دام الاحتمال موجود وليس فيه حاجة فيبقى الحكم الشرعي. مثل السفر اليوم، يعني بعض الناس عنده هوى، يعني يقول الصور بعيد أنها تعبد وكذا فيتركها يجوز. طب إذا سافر بالطائرة هل وهو صائم احتمال العطش قريب ولا بعيد؟ بعيد، مسافر طيارة مكيفة ورايح بسيارة مكيفة للمطار، ويحمله باص مكيف إلى الطائرة والمطار مكيف، وكأنه في بيته، ومع ذلك يفطر. طيب ليش تفطر؟ قال لأن السفر مظنة مشقة فيجوز الفطر ويقصر. طيب ليش تقصر في السفر ما في تعب ولا مشقة؟ قال لأنه مظنة المشقة. طيب المشقة احتمالها في هذا السفر المرفه كم احتمالها في المية؟ يمكن صفر، ما في أي مشقة. ماشي، لكن لماذا الإسلام أبقاها؟ دعكم للشخص، لا، الإسلام أبقى الأحكام مع تغير الأسفار عما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأحكام بقيت، يجوز القصر ويجوز الفطر في رمضان، والمسح يكون 3 أيام، الأحكام باقية، مع أن المشقة نسبتها قليلة جدا، ومع ذلك بقيت الأحكام. كذلك في الصور، نقول وإن كانت العلة قليلة جدا لكن أيضا يبقى الحكم. يعني إذا نظرنا في الاثنين تبين لنا، إلا إذا كان هناك شيء يعارضه، اللي هي المصلحة أو الامتهان، يعني الحاجة أو الامتهان أو المشقة، مشقة تجب التيسير. لأن يعني احتمال عبادة هذه الصور التي في كتب المقررات الدراسية بعيدة جدا، وفي حاجة وفي مشقة في طمسها، المشقة تجلب التيسير، خلاف الصور المبروزة المعلقة، هذه ما في عذر، هذه ليس لها حاجة ومعظمة أيضا، ولا سيما صور الملوك والرؤساء، هذه موضوع للتعظيم، أو صور الآباء أو ما شابه ذلك، هذه ما فيها عذر، لأن الصور ذات أرواح وصور معظمة معلقة، وليس في مشقة في طمسها. في البيت هو اللي علقها، صورة صورتين ثلاث هو اللي علقها، فهذه ما في أي حاجة لإبقائها، ما في سبب، هذه حرام يجب طمسها. الإسلام دين اليسر، يعني ما يحرم أشياء يكون على الناس حرج في تحريمه، لا، الإسلام دين يسر، الممتهنة جائزة، ما تدعو إليه الحاجة جائزة، ما تعم بها البلوى ويشق التحرز منها تجوز، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا ما الذي يحرم؟ يحرم صور قليلة ما لها حاجة، إذا ليش تخليها؟ أطمسها ما لها حاجة. لكن بعض الناس عنده ترف، هذه صورة أبي وهذه صورة جدي وهذه صورة أولادي، وتجد بعض الناس في الجوال في الصفحة الأولى في الواجهة حاط صورة أولاده، ويدخل فيها المسجد وكل ما فتح الجوال طلعت هذه الصورة ثابتة ولا لها حاجة. شو الحاجة أن يحط صورة طفل الصغير أو صورته هو أو صورة شخص من العائلة؟ ما لها حاجة، هذه يجب طمسها. يعني المهم أن الأحكام بحمد الأحكام الدين ليس فيها تشديد، دين يسر. المضايع كيف؟ يعني المضايع زي ما قلنا الطعام والشراب وكذا، طيب التاجر مضطر لها، يعني التاجر لما استورد الشوربة مثلا فيها صورة لها، علبة الشوربة، طيب عنده كراتين في 1000 حبة، طيب يجي يطمس، ولو طمستها الناس ما يشترونها، يقول هذه مستعملة ما يشتريها أحد، صور في الشامبو في الصابون في كذا، هذه تعم بها البلوى ويشق التحرز منها، ومآلها للامتهان، سترمى في الأخير تمتهن. فالمؤمن ما فيه مشقة أو حاجة الإسلام يبيحه. بقي نوع يعني مختلف فيه خلاف ضعيف جدا، وهو صور النبات، صور النبات وما ليس له روح، يعني الجمهور على أنه جائز، وانفرد مجاهد رحمه الله بتحريمه، واستدل بقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا إيش؟ شعيرة، حبة شعير، حبة الشعير هذه نبات، يقول مذكورة في الحديث، إذن معناه حرام أن يخلق شعيرة. يعني أقول الحديث ما جاء لأجل الشعيرة، لكن الله عز وجل ذكر الذرة، الذرة هي النملة لها روح، ثم عقب استطرد، يعني إذا عجزتم عن خلق ما له روح تنزل لزيادة التعجيز، حتى ما ليس له روح تعجزون عن خلقه كحبة الشعير. هذا من باب إظهار عجز الإنسان. والدليل على أنه لا يحرم إلا ما له روح قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لهم أي المصورين: أحيوا ما خلقتم. وفي الرواية الثانية: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح. فما ليس فيها روح كجبل شجر هذه ما فيها روح أصلا، فلا يؤمر بالنفخ لأنها ليس لها روح أصلا. فهذا خلاف ضعيف جدا، والجمهور العلماء على أنه لا يحرم إلا ما له روح. نقرأ الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، يعني هذا ذكر نوع من الصور والتماثيل. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ يعني سئلت، فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا، يعني بساط له خمل، فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه. هذا في تغيير المنكر باليد إذا كان له سلطة، أو قطعه. وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال: فقطعنا منه سادتين وحشوته مليفا فلم يعب ذلك علي. يعني كسوة الجدران كره بعض العلماء لهذا الحديث: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. لكن وضع الستائر على الشبابيك هذه حاجة لحجب النور، لا سيما في غرف النوم، لأن الإنسان إذا أراد النوم يرتاح في مكان ليس فيه إضاءة قوية، هذه من باب الحاجة. لكن كونه يغلف الجدار كله بستائر أو بورق مثل ملون وكذا، هذا ينبغي تركه ولا يحرم، لكن هذا يعني باب المبالغة في الزينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وعن رضي الله عنه قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سدرت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. أدل على تحريم الصبر ولو كانت ليس لها ظل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشابهون بخلق أو يشبهون بخلق الله. لأن هذا فيه تطاول على الرب تبارك وتعالى، هذا فيه تطاول وسوء أدب مع الله عز وجل، لأن الخلق انفرد الله به، الله تعالى والخالق، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق. الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله هو الذي انفرد بهذه الصفة، هذه مثل صفة الكبر لا تليق إلا بالله. فالذي يريد أن يتشبه بالله على سبيل المضاهات والتكبر فإنه يشتد عذابه والعياذ بالله. إذن المصور عذابه ليس يعني مصورون عذابهم يختلف، من صور تشبها يريد أن يشابه خلق الله يتكبر بذلك وتطاول على توحيد الربوبية أشد ممن يصور وليس في قلبه هذا المعنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلة: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، وفي رواية الذين يضاهون بخلق الله. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي. السهوة هي الفتحة تكون في الجدار غير نافذة، يعني مثل ما يسمى رف أو كوة في الجدار سترتها، يعني توضع زي الرف يصير فيها بعض الأغراض، وسترتها بستر بقرام فيه تماثيل يعني تصاوير. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت رضي الله عنه: فقطعناه فجعلها منه وسادة أو وسادتين. قول أشد الناس عذابا، هذا ليس معناه أنه أشد من المشرك وأشد من القاتل وأشد من الزاني، هذه أعظم الذنوب. سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: أي الذنب أعظم عند الله؟ فذكر الشرك، تدعو الله ندا وقد خلقت. قيل: ثم أي؟ قال: إيش؟ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك القتل. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الشرك ثم القتل ثم الزنا. التصوير هنا قال أشد الناس عذابا، ومعلوم أن القتل أشد منه، لكن بينات الرواية الثانية إن من أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. وعنها رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة: أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. قال ابن قاسم: لا، قال: لكني سمعته. يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرتفق أن يتكئ على هذه الوسائد. وعن رضي الله عنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسول الله. هذا فيه إشكال، هل التوبة تكون للمخلوق؟ الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكيف قالت أتوب إلى الله وإلى رسول الله؟ أيوة، إذن نقول التوبة من المخلوق هو الرجوع عن الخطأ الذي حصل في حقه، هذا ما في شيء لو أخطأت، لأن التوبة هي الرجوع، تاب أي رجع. فإذا قالت أتوب إلى وإلى رسول الله، أي أعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخطأت في حقه، لأنها يعني أثارت الكراهية والغضب، غضب تلون وجهه عليه الصلاة والسلام، فكأنها ساءت إليه وإن كانت لم تقصد. هذا معنى التوبة من المخلوق، الاعتذار والرجوع عن الخطأ الذي حصل. فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. كيف يقال لهم أحيوا ما خلقتم؟ يعذبون ويقال أحيوا ما خلقتم. هذا سؤال إيش؟ إظهار العجز، تحقير، تعجيز وتحقير لهم. يعني أنتم الآن شابهتم الصورة الظاهرة، وش بقي عليكم؟ بقي الروح، يلا أنفخ الروح الآن، إذا كنت صادقا أنفخ الروح. ما يستطيع، إذن يعذب ويقال أنفخ فيها الروح، لكن ليس معناه أنه يستمر يعذب حتى ينفخ الروح، لا، لأنه لن ينفخ أبدا، فمعناه أنه سيخلد في النار، ولا أحد يقول أن صاحب الكبيرة يخلد في النار. مذهب السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، لكن يقال له على سبيل التعجيز والتوبيخ والتقريع حتى ينتهي عذاب الذي قدره الله، ثم يخرج بعد ذلك برحمة الله. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يعني كل هذه الحديث يعني قريبة من هذا المعنى، الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل فقال: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، يعني ما جن يعظم عليه الأمر. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. هذا الرياض من زيادة في العذاب. وقال: إن كنت لابد فاعنا فاصنع الشجر وما لا نفس له. نعم انتهى. إذن ابن عباس يرى أن ما ليس له روح أنه جائز، اصنع الشجر وما لا روح له. كيف تجعل له بكل صورة صورها نفسا؟ هل تجعل نفوس له ولا النفوس تكون للصور؟ ظاهر الحديث أنها تكون للصور، يعني مثلا هذا شخص صور 100 صورة، يوم القيامة تكون هذه الصور أحياء، ينفخ الله في روحه، صور حصانا وبعيرا وكلبا وإنسانا، هذه الصور الله سبحانه وتعالى ينفخ فيه الروح ثم تأتي تعذبه، الحصان يعذبه، البعير يعذبه، الكلب يعذبه. إذن كل هذه الصور تكون أحياء تجتمع عليه تعذبه. كلما زادت الصور التي صورها كلما زاد العذاب. نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. حبة يعني حبة القمح، والشعيرة حبة الشعير. ليس بدليل على تحريم رسم حبة قمح أو شعير، والجواب يعني كما سبق. نقف على قول باب كراهة الكلب والجرس. وفق الله الجميع وحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. يعني المدارس صور معلقة يجب إزالتها. بعض المدارس تجد فيها صورة مثلا شخص ماسك علم أو ما شابه ذلك.